أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن المصيبة الكبرى والبلية العظمى التي عصفت بالمدينة المنورة وكادت أن تطيش بعقول الصحابة، لولا أن الله عز وجل من على المسلمين بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. تلك المصيبة كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفصلنا في الفتن المتعددة التي مرت بالمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت هلكة المدينة محققة إذا لم ينتخب خليفة لها في أسرع وقت. وذكرنا إسراع الأنصار رضي الله عنهم أجمعين بالذهاب إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة، اعتقادا منهم أن هذا حق لهم لا ينازعهم فيه أحد، وذكرنا مبرراتهم في ذلك. ثم ختمنا الحلقة السابقة بوصول نبأ اجتماع الأنصار في السقيفة إلى المهاجرين، أو قل إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم، فذهب ثلاثتهم إلى السقيفة. في هذه الأثناء وقبل وصول المهاجرين إلى السقيفة، كان الأنصار قد خطوا خطوات هامة في عملية اختيار الخليفة. اجتمع الأنصار أوسهم وخزرجهم على اختيار الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، زعيما للمسلمين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة إخوة هو زعيم الخزرج، ومع ذلك أيده كل الأوس. وسبحان الله، هذه ولا شك فضيلة إيمانية عالية. لو تذكروا منذ سنوات قليلة وقبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت الحروب على أشدها بين الأوس والخزرج، وآخرها يوم بعاث، والذي حدثت فيه كما تعلمون مقتلة عظيمة جدا بين الطرفين بين الأوس والخزرج. لكن سبحان الله، الآن تغيرت النفوس وتركت حظ نفسها، وما عادت تفكر إلا في مصلحة هذا الدين. ولم يجد الأوس حرجا في أن يقدموا زعيم الخزرج للخلافة وأن يقفوا جميعا وراءه، ولم يطرحوا اسما أوسيا بديلا، بل قبلوا به دونما أدنى جدل. إذن الرجل المرشح الأول للخلافة هو سعد بن عبادة في نظر الأنصار. وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أهل لكل خير، ولو كان الخليفة من الأنصار فسيكون اختيار سعد بن عبادة اختيارا موفقا لا ريب. تعالوا كده نتعرف على المرشح الأول للرئاسة من قبل الأنصار. تعالوا نتعرف على سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. للأسف كتير منا ما يعرفش سعد بن عبادة، أو يعرفه بصورة مشوهة. من هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، سيد الخزرج، وأحد النقباء يوم العقبة الثانية. يوم العقبة الثانية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار 12 نقيبا، كان منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وكان شريفا في قومه، وكان يجير للمطعم بن عدي قوافله المارة بالمدينة، وذلك قبل الإسلام، فهو عريق في الشرف رضي الله عنه وأرضاه. وكان ممن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف مشهورة في الغزوات، ولا سيما في الخندق حيث رفض إعطاء غطفان ثمار المدينة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه في ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويقدره ويكثر من زيارته، وذلك لمكانته بين الأنصار رضي الله عنهم. يروي قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم يعني بيقول السلام عليكم ورحمة الله، والباب كان مقفول. قال قيس: فرد أبي ردا خفيا، يعني سعد بن عبادة يرد على السلام لكن بصوت منخفض: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قيس يقول: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اتركه حتى يكثر علينا من السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وسيدنا سعد عايز يسمع منها كتير، عايز يسمع السلام عليكم كتير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اتركه حتى يكثر علينا من السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. وهنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن انه لا احد بالبيت فرجع، فاتبعه سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا رسول الله، اني كنت اسمع تسليمك وارد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، وامر له سعد بغسل فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد. كان سعد ابن عبادة رضي الله عنه جوادا واسع الكرم والسخاء. كان الرجل من الأنصار ينطلق بالرجل من فقراء الصفة يطعمه، وينطلق الرجل من الأنصار بالرجلين، وينطلق الرجل من الأنصار بخمسة رجال. أما سعد بن عبادة فكان ينطلق بالثمانين منهم. تخيلوا الإخوة بالثمانين واحد يأخذهم يأكلهم في بيته رضي الله عنه وأرضاه. وروى مسلم عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار. بنو النجار هؤلاء من الخزرج، ثم بنو عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل من الأوس اللي هو منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب دور الأنصار أربع مرات: مرتبة الأولى بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير كما يقول صلى الله عليه وسلم. وظاهر يعني أن أحد الحضور قد شكك في كلام أبي أسيد رضي الله عنه وأرضاه. أبو أسيد من بني ساعدة، فقال أبو أسيد: اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة. وخلى بني ساعدة الرابعة مش يقول. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه، سعد بن عبادة إخوة من بني ساعدة، فلقى نفسه الرابع وهو سيد الخزرج، فوجد في نفسه حزن وقال: خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يستوثق ويستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع سعد بن عبادة وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه. هكذا ببساطة رضي أن يكون رابع القبائل في الخيرية، وممن سبقه بنو عبد الأشهر وهم من الأوس. هذا مع كون سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه، لكنه كان وقافا على كتاب الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بقوله: الله ورسوله أعلم. تعالوا نرجع لسقيفة بني ساعدة. إذن اختار الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، وكان مريضا رضي الله عنه وارضاه، ويجلس وهو مزمل بثوبه، يعني متغطي بالثوب بتاعه، ولا يكاد يسمع صوته. فأراد أن يتكلم بعد اختياره، يعني هم فعلا اختاروه بس لسه البيع ما تمتش، فلم يقدر على إسماع القوم جميعا، فكان يبلغ ابنه بالكلام ويتحدث ابنه إلى الناس. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، يعني بيقول خطبة اللي هي خطبة افتتاح استلام الخلافة، يقول: يا معشر الأنصار. لاحظ هنا في الكلمة بتاعته ان ابو بكر وعمر وابو عبيدة لسه ما دخلوش، ما فيش حد من المهاجرين موجود في السقيفة في هذه الخطبة. يا معشر الانصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب. نلاحظ هنا يا اخوة انه يرفع من شأن الانصار كل القبائل العربية بما فيها قبائل مكة وفيها قريش. ليه كده؟ هو يفسر في خطبته فيقول: ان محمدا صلى الله عليه وسلم لبث بضع عشر سنة في قومه، يعني قعد 13 سنة هناك، يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان، فما آمن به من قومه إلا رجال قليل. ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرام. الله، شوف الكلام بتاع سيدنا سعد بن عبادة قد إيه لطيف. يقول حتى إذا أراد الله بكم، أيها الأنصار، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة. يعني هنا ينسب سعد بن عبادة الفضل إلى الله عز وجل، ويكمل ويقول وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس على عدوه وأثقلهم على عدوه من غيركم. طبعا كلام سعد بن عبادة يا إخوة كلام صحيح وكلام حقيقي. المهاجرون في بدر مثلا كانوا 82 أو 83، لكن الأنصار كانوا 231، وهكذا في كل المشاهد كان دايما الأنصار أعدادهم أكبر بكثير من أعداد المهاجرين. ثم يكمل سعد بن عبادة خطبته فيقول حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا. يعني العرب جميعا سلمت القيادة للمسلمين بفضل الأنصار، حتى أغنى الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت له بأسيافكم العرب. هنا سعد بن عبادة رضي الله عنه أضاوت أنه يشير إلى اعتقاده الراسخ أن العرب ستستهدف الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأنصار هم الذين أرغموا العرب على الاتباع. ثم يختم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه خطبته بكلمة جميلة فقال ثم توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض وبكم قرير العين. يعني مع قصر الخطبة في كلماتها إلا أنها كانت تحمل معاني عميقة كثيرة. يمكن القول إجمالا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ذكر مفاخر الأنصار وأفضلهم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ووضع الأنصار بالنسبة للعرب، ذكر كل ذلك لهدفين رئيسيين فيما يبدو لي. الهدف الأول هو رفع الحالة المعنوية للأنصار في مصاب فادح لسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، نفى رضي الله عنه وأرضاه عنهم الإحباط واليأس، ودعاهم لاستمرار المسيرة كما بدأوها والثبات على أمر هذا الدين. الهدف الثاني الواضح هو التدليل على أحقية الأنصار في الخلافة فيما يبدو لهم، من حيث أنهم هم الذين نصروا وآووا وقاتلوا العرب ومكنوا للدين. هكذا دي كانت خطبة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه في أول اجتماع السقيف. إجمالا الخطبة تعبر عن حكمة الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه ورضي الله عن الأنصار والمهاجرين وسائر الصحابة أجمعين. بعد انتهاء هذه الخطبة الموجزة دخل الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، ورآهم الأنصار، ويبدو أنهم كانوا لا يتوقعون ظهور المهاجرين الآن. يعني ظهور المهاجرين في هذا الوقت قد يعطل البيعة. نعم الأنصار استقروا على سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لم يبايع بعد، والأمر عرضة للنقاش الجديد والجدل. والذين دخلوا من المهاجرين ليسوا رجالا عاديين. تعرفين اللي دخل؟ لقد دخل الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين والصاحب القريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه عمر بن الخطاب الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والملهم المحدث الفاروق، ومعه أيضا أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإن صح القول فهو في مقام الوزير الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستشارة له والاعتماد عليه في أمور كثيرة. هذا مما دعا السيدة عائشة مثلا أن تقول كما جاء في صحيح مسلم عندما سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر. قيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. قيل لها ثم من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. طبعا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه مات في سنة 18 هجرية، ولا شك أنه لو كان حيا لكان من الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا من بينهم خليفة للمسلمين بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن الثلاثة الذين دخلوا على الأنصار هم أصحاب الرأي والمشورة من الصحابة، ولا شك أنهم يمثلون الآن رأي المهاجرين. إذن هنا في هذا الوقت من الممكن أن تحدث مواجهة، الأنصار يريدون سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، والمهاجرون لم يفصحوا بعد عن رأيهم، لكن لعل لهم رأيا آخر. هنا حدثت لحظة هدوء وترقب، ترى ماذا سيقول المهاجرون، أيقرون بخلافة سعد بن عبادة الأنصاري أم يرشحون خليفة غيره؟ أترك لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصور لكم الموقف كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. يقول عمر: فانطلقنا حتى إذا أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزدمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. يعني واضح يا إخوة أنهم وضعوه في مكان في صدر المجلس، فلفت نظر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعله أدرك أنه قد رشح بالفعل الخلافة. يقول عمر: قلت: ما له؟ قالوا: يوعك، وفي رواية: واجع يوعك، يعني مريض. فلما جلسنا قليلا قام خطيبهم، خطيب الأنصار. حدثت لحظة أكيد من الصمت، ثم أدرك الأنصار أن وجود هؤلاء المهاجرين الثلاثة قد يغير من الأمور ويحدث ما لا يريدونه. فقام خطيب الأنصار يريد أن ينهي المسألة قبل أن يتكلم المهاجرون. خطيب الأنصار هذا لا نعرف اسمه، لم يشر إلى اسمه في الروايات الصحيحة، وإن كان ابن حجر العسقلاني بيقول في فتح الباري أنه من المحتمل أن يكون ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي كان يطلق عليه خطيب الأنصار، والله أعلم بحقيقة الأمر. المهم أنه وقف خطيب الأنصار وأراد أن يتكلم كلاما فصلا، فقال كما في رواية البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وفي رواية: رهط منا. هذه بوادر مشكلة. الخطيب الأنصاري يذكر أن الأنصار هم كتيبة الإسلام وأنصار الله، بينما المهاجرون رهط أي عدد قليل، وفي رواية: رهط منا أي عدد قليل بالنسبة لنا. وكأنه التقط أن المهاجرين سيريدون الخلافة، فأسرع يبطل حجة المهاجرين بأنهم أعداد قليلة بالنسبة للأنصار. طبعا الأنصار بيقصد المهاجرين قبل فتح مكة الذين هاجروا إلى المدينة المنورة والذين يعيشون في المدينة الآن، وإلا فلو اعتبر أعداد القرشيين في مكة والذين أسلموا بعد الفتح فسيكونون أضعاف أضعاف الأنصار. المهم أن الخطيب الأنصاري ذكر هذا الكلام كتلميح أن الخلافة يجب أن تكون في العدد الأكبر والذي نصر الإسلام في كل المشاهد والمواقع بنسبة دائما ما تكون أكبر من المهاجرين. هذا كان من باب التلميح، ثم إنه بعد ذلك صرح. ألي بقى؟ قال الخطيب الأنصاري بعد ذلك: وقد دفت دافة من قومكم. يعني إيه دفت دافة؟ يعني جاءت مجموعة قليلة من المهاجرين، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا، أي يستثنون من الخلافة في بلادنا. ثم سكت الأنصاري. هنا الأنصاري صرح بشيء لابد أن يحدث بعده جدال طويل. هو قال صراحة: إنكم أيها المهاجرون، ويقصد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة، قد جئتم لتخرجونا من أمر هو يرى الأنصاري أنه حق للأنصار، فكيف يكون هذا؟ فقد جاء موقف يقول فيه المسلمون: نحن الأنصار ونحن المهاجرون، وهذا أمر خطير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تماما، ونهى عن دعوة الجاهلية والقبلية، ونهى عن فساد ذات البين. ولا بد من الحكمة الشديدة والحرص البالغ في معالجة الموقف وهو ما زال في أوله. لاحظوا يا إخوة أن كل هذا الموقف يحدث في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفن بعد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فلما سكت أي الخطيب الأنصاري أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، زورت مقالة أي هيأت وحسنت مقالة أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، أي على مهلك، اسكت. يعني يريد أن يتكلم هو رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا أبو بكر خشي أن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كلاما شديدا يعقد الموقف، فيقول عمر بن الخطاب: فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. عمر رضي الله عنه وكذا كل الصحابة كانوا يجلون أبا بكر إجلالا كبيرا، وكان إذا تكلم رضي الله عنه أنصتوا له. يقول عمر: فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويل، يعني في تهيئ وتحسين الكلام، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ تعالوا كده نشوف أحكم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في خطبته. قسم الصديق رضي الله عنه وأرضاه مقالته إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مراحل في غاية الحكمة يا إخوة الله. أولا يقول عمر: فلم يدع الصديق شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكره، يعني ذكر كل المديح الذي جاء في الأنصار. ثم قال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، وما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله، وإنا والله يا معشر الأنصار ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا. سبحان الله، بهذه المقدمة اللطيفة احتوى الصديق رضي الله عنه أرضاء الأنصار، وأشاع جوا من السكينة في الثقيفة، ووسع جدا في صدر الأنصار، وأعطى لكل ذي قدر قدرة. هذا كله يا إخوة دون كذب ولا نفاق، إنما ذكر الحق الذي ذكره الله عز وجل وذكره رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت أول مرحلة أو أول خطوة في كلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا: أما وقد سكنت النفوس فليذكر الحق الذي لا بد منه. قال الصديق رضي الله عنه: ولكن العرب لا تعرف هذا الأمر أي الخلافة إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب دارا ونسبا. والصديق هنا يحاول أن يوضح بهدوء الأنصار أن الحكمة تقتضي أن تكون الخلافة في قريش. ليه؟ لأن العرب لم تسمع ولم تطيع إلا لقريش، فمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أوسط العرب نسبا وأكثر العرب قربا لقلوب العرب لما كانت مكة الدينية القديمة في قلوب الناس. فإذا كان الخليفة من قريش اجتمع العرب عليه مهما اختلفت قبائلهم، وإن كان من غيرهم لم يقبلوا به مهما كان هذا الخليفة رجلا صالحا عادلا تقيا. إذن ليست القضية تقليلا أو تهميشا للأنصار، فإنهم فعلا أهل الفضل وأنصار الإسلام. وليست القضية هي حكم المدينة المنورة فقط حتى نختار حاكما من أهلها عليها، لكن يجب أن يوسع الأنصار مداركهم ليفقهوا أن هذا الخليفة المنتخب يجب أن يسمع له ويطيع كل العرب ثم كل الأرض بعد ذلك. وحتى الفرد من الأنصار اختارت يعني رجل هو أتقى وأفضل من رجل المهاجرين، أليس من الحكمة أن يتولى الأصلح الذي يجتمع عليه الناس جميعا؟ ليس هذا أبدا من باب القبلية والعنصرية، ولكنه من باب فقه الواقع. الواقع يملي شروطه، الخليفة يجب أن يكون من قريش وبالذات في ذلك الزمن. ثم أليس في المهاجرين من يساوي الفضل أو يفوق سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين؟ لا شك أن طائفة المهاجرين ملأ بأصحاب الفضل والرأي والحكمة والتقوى. إذن هذا طرح جديد يقدمه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقدم الطرح أن يكون الخليفة من قريش، وهو رأي منطقي ومعقول وله أبعاده العميقة. ثالثا يكمل الصديق الكلمة بالمحور الثالث فألقى جملة رائعة. قال الصديق: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر بن الخطاب وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينهما رضي الله عنه أجمعين. يعني الصديق بيقصد رضي الله عنه وأرضاه أنه ما طرح فكرة أن يكون الخليفة من قريش طمعا في الخلافة، ومع كونه أفضل المهاجرين بل أفضل الصحابة بل أفضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يقدم أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، وذلك زهدا في الخلافة وبعدا عن الدنيا. طبعا يا إخوة الصديق لا يقول هذا الكلام من باب السياسة أو الحكمة أبدا، في ضوء سيرة الصديق نتبين أنه كان صادقا تماما في عرضه هذا، وأنه ما رغب في إمارة ولا سعى لها. لما بويع الصديق بعد ذلك قام خطيبا ذات يوم فقال: إني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوجدت أن بعضكم تفانيه، ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحدكم، فراعوني، فإن رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني. هذا الكلام يخرج فعلا من قلب الصديق. وعندما تولى إمارة المسلمين ما ظهر عليه ما يشير إلى رغبته فيها، كان عابدا زاهدا مجاهدا، كان كثير التفكر كثير السهر كثير العمل، ولم يستمتع بدنيا ولا بسلطة ولا بقيادة. إذن الصديق كان صادقا في عرضه في أن يبايع أحد الرجلين، عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أجمعين. الصديق يا إخوة خرج حظ نفسه من نفسه، وعلى عظم مكانته كان يقدر عمر ويقدر أبا عبيدة ويحفظ لهما قدرهما. لكن على الجانب الآخر كان الصحابة جميعا يحفظون للصديق مكانته ووضعه. لما رشح الصديق عمر أو أبا عبيدة للخلافة ماذا كان رد فعلهما؟ يعلق عمر بن الخطاب على كلام الصديق بترشيحه فيقول: فلم أكره مما قال غيرها، والله، خلي بالك من كلام سيدنا عمر، والله لئن أقدم فتضرب عنقي لا يكون في ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. سبحان الله، هكذا كان ابن الخطاب دائما يعرف للصديق فضله، ويتمنى صادقا أن يموت في غير معصية ولا أن يقدم على الصديق. سبحان الله، أي مجتمع عظيم هذا الذي يهرب فيه مرشحون للرئاسة من الرئاسة. نعود إلى تحليل الموقف. الآن أصبح هناك رأيان، رأي يؤيد مرشحا من الأنصار ويقف وراءه معظم رؤوس الأنصار في المدينة، ورأي يؤيد مرشحا من قريش ويقف وراءه ثلاثة فقط من المهاجرين، وكل له حجته ومنطقه. خلي بالنا يا إخوة، هذا ليس خلافا بسيطا عابرا، قدروا للشيء قدره، هذا خلاف على ملك ورئاسة وسلطان. فلننظر إلى الجيل القدوة كيف يتعامل مع اختلاف وجهات النظر. قام الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. فاكرين الحباب بن المنذر؟ هذا هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقع المعركة في بدر، بعد أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل آخر فوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة مرة تانية أشار عليه في خيبر بمكان نزل فيه المسلمون كذلك، لهذا كان يعرف بين الصحابة بذي الرأي. قام الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه يعرض رأيا رأى أنه رأي متوسط بين الرأيين، يعني كما يقولون بيقول حل بيرضي جميع الأطراف. قال: أنا جزيلها المحكك وعيقها المرجف. طبعا أظن واضح، يعني يا إخوة دي كلمة كان العرب كثيرا ما يذكرونها لمن يحتكون به كثيرا لرأيه ومشورته. وبعدين ما تستغربوش ان انتم شايفين معناها، يعني احد رواة الحديث سأل الامام مالك عن معناها فقال له كأنه يقول انا داهيتها. فقام الجزيل المحكك والعضيق المرجب الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه فقال: ألي بقى؟ قال: منا امير ومنكم امير. يعني يريد اختيار اميرين، امير من الانصار على الانصار وامير من المهاجرين على المهاجرين، او يختار اميران تكون لهما القيادة على دولة الاسلام سويا. طبعا هنا في اكثر من ملاحظة على رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه. اولا هذا تنازل سريع من الانصار عن موقفهم من اختيار الخليفة. منذ قليل كان الخليفة المختار سعد بن عبادة سيكون خليفة على كامل الدولة الاسلامية، ثم ها هم بكلمات قلائل من الصديق يتنازلون عن نصف الخلاف. هي محاولة صادقة لتقريب وجهات النظر والالتقاء في منتصف الطريق. الملاحظة الثانية على كلام الحباب بن المنذر أنه بعد أن قال منا أمير ومنكم أمير أضاف قولا آخر أخرجه ابن سعد بسند صحيح كما قال ابن حجر العسقلان فتح الباري. أضاف الحباب فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر ولكننا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم. يعني يقصد أن الأنصار في الغزوات المتتالية قتلوا عددا كبيرا من أهل مكة من القرشيين وسيترك ذلك ثأرا في قلوب قريش، فإن تولى القرشيون انتقموا من الأنصار. وهذا يضيف عاملا آخر إلى جوار العوامل التي وضعها الأنصار في حساباتهم عند اجتماعهم لاختيار الخليفة من بينهم كما ذكرنا في الدرس السابق. يعلق الخطابي رحمه الله على ذلك فيقول إن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم، فالأنصار يستغربون كعامة العرب أن يكون عليهم أمير من غيرهم. وهذا صحيح لمن يعرف أحوال العرب قبل الإسلام، مهما صغرت القبيلة يا إخوة مهما صغرت فإن رئيسها يكون منها. وقبل الجميع برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان نبيا، وكانت القبلية معوقا رئيسيا لكثير من الناس في دخول الإسلام. نعم جاء الإسلام وألغى القبلية، لكن هذه كانت قواعد إدارة البلاد لمدة سنوات كثيرة، ولم يبتعدوا عن هذه القواعد إلا منذ سنوات معدودات. ولا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا منذ سويعات قلائل. إذن الملاحظة الثانية أن ما جعل الحباب يقول هذا الكلام ليس الحقد على المهاجرين، ولكن لخوفهم من نظام جديد قد تكون فيه خطورة على حياتهم جميعا. الملاحظة الثالثة على كلام الحباب، بصرف النظر عن الخلفيات وراء كلام الحباب رضي الله عنه وارضاه، أمن الحكمة أن يتولى الخلافة رجلان؟ إحنا أنا بقول المثل المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. من المستحيل أن تدار بلد بخليفتين، بل إن هذا أمر منهي عنه في الشرع وفي منتهى الوضوح وفي منتهى الصرامة. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنك الآخر. هكذا في منتهى الوضوح. ومن ثم فالحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه إما لم يصله الحكم ولا يعرفه، وإما أنه أراد أن ينسحب الأنصار من الخلافة ولكن بأسلوب متدرج منعا لإحراج كبيرهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا لم يكن ليمر دون تعليق من الصحابة. إن كان الحكم قد خفي عن أحدهم فلا بد أن آخرين قد أدركوا الصواب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد، لا يصلح خليفتان في البلد، لا يصلح سيفان في غمد واحد. فقال خطيب الأنصار ولعله كما ذكرنا من قبل ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارنه برجل منا فتبايعوا على ذلك. يعني خطيب الأنصار يحاول أن يؤيد رأي الحباب بن المنذر ولكن بتنازل أكبر، أي أنه يقبل بخليفة من المهاجرين مقرونا معه بمساعد من الأنصار، لكن يبدو أيضا من كلامه أنه لا يقصد نائبا للخليفة، بل هو أيضا خليفة ولكن في درجة لاحقة للخليفة الأول. وهذا أيضا كما هو واضح ليس بمنطقي. هنا عمر بن الخطاب أيضا تكلم مرة ثانية وقال هيهات هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين. ثم قال، خلي بالنا من الكلام اللي جاء ده كلام خطير جدا، ثم قال عمر من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدلم بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة. لاحظ هنا عمر بن الخطاب بدأ يحتد، ومن المؤكد أن صوته قد ارتفع ولو قليلا، والكلام الذي قاله يحتمل معان كثيرة. هو يقول أنه لا أحد من العرب يستطيع أن ينازع عشيرة محمد صلى الله عليه وسلم الإمارة، والأنصار من العرب، وهي داخلة في الكلمة العامة التي قالها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإذا أصرت على الخلافة قد تورط نفسها في هلكة كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. هنا تكلم أحد الأنصار، خلي بالنا طبعا بدأت تحصل مواجهة واضحة، تكلم أحد الأنصار، لم تذكر الروايات اسم هذا الأنصاري كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال: إذن أولا نختار رجلا من المهاجرين، وإذا مات اخترنا رجلا من الأنصار، فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين كذلك أبدا. يعني احنا هنا بنلاحظ ان هذا الأنصاري الجديد، احنا نعرفش هو مين، هذا الأنصاري الجديد يقدم تنازلا جديدا. لاحظ انه يقدم بيعة المهاجرين، ثم هو يريد ان يدلل على كلامه ويؤكد فيقول: فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زار أن ينقض عليه الأنصاري، وكذلك الأنصاري يشفق إن زار أن ينقض عليه القرشي. يعني عايز مرة من المهاجرين ومرة من الأنصار، مرة من المهاجرين ومرة من الأنصار، وهو هيقدم في الأول المهاجرين، يعني دلوقتي هنختار من مين؟ من المهاجرين، لكن بعد كده من الأنصار. هذا وإن كان ظاهره أنه سيحل الموقف الآن باختيار خليفة من المهاجرين، إلا أنه سيؤجل الفتنة عدة سنوات أو شهور، لكنها ستحدث حتما. قد يدخل الشيطان بين الفريقين لتبادل السلطة، والأكثر من ذلك أن العرب مستقبلا بعد موت الخليفة الأول لن ترضى بالخليفة الأنصاري الجديد، ومن ثم فهذا الرأي أيضا لا يقبل. وقف أيضا هنا عمر بن الخطاب، كل شوية شايفين عمر هو الذي يتقدم، لأنه كان شديدا في الحق، حريصا على الوضوح، بعيدا كل البعد عن تمييع الأمور أو دفن النار تحت الرماد. قال في قوة وحدة، هنا طبعا قال كلمة في منتهى الشدة، قال: لا والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه. كلمة شديدة. من المؤكد يا إخوة أن الجو تكهرب في السقيفة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يريد أن يوضح الأمور على حقيقتها. إن كانت الخلافة فعلا من حق قريش، فالذي سينازعهم فيها لابد أن يقتل شرعا. فإذا كانت العرب جميعا ستبايع القرشيين ولن تبايع الأنصار، فالاجتماع على القرشيين واجب، وهنا تكون مطالبة الأنصار بالإمارة مخالفة شرعية، لأنها ستقود إلى الفرقة وإلى الفتنة، والفتنة أشد من القتل. لذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الخليفة الآخر إذا بويع للأول واجتمع الناس عليه، وكان مقيما لشرع الله غير مبدل ولا محرف. لذلك يا إخوة والله سمي الفاروق فاروقا، لأنه فعلا في مواقف عدة، بل لعله في كل مواقفه، يكره اللون الرمادي غير الواضح، يحب أن يوضح الأمور على حقيقتها. وهذا وإن كان يغضب بعض الناس أو يظنون فيه الظنون، إلا أنه على المدى البعيد يقمع الفتنة ويرسخ الطمأنينة. لكن من المؤكد أن هذه الحدة قد أثارت بعض الأنصار. النفس العربية يا إخوة بصفة عامة لا تقبل التهديد، وبالذات لو كانت هذه النفس لفارس. قام فارس الأنصار الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، وأعاد وكرر: منا أمير ومنكم أمير، وقد أثارته كلمات الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه. فلم يكتفي بذلك، بل قال كلمة أحسبها أفلتت منه، قال: وإن شئتم كررناها خدعة، أي أعدنا الحرب من جديد. سبحان الله، أمر خطير. وارتفعت الأصوات وكثر اللغط. عايزين يا إخوة نلاحظ أنه مع كل هذا الحوار والجدل، فإننا لم نسمع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ولا مرة منذ دخل المهاجرون في أول اللقاء، لم يتكلم ولا مرة، لم يطلب لنفسه، ولم يبرر، ولم يقل قد بايعني قومي. ثم لاحظ أن الأنصار مع كل هذا الحوار الطويل لم يذكروا ولو مرة واحدة منا على المهاجرين ولا تفضلا عليهم، لم يقولوا مثلا جئتمونا مطرودين فأويناكم، فقراء فأغنيناكم، محتاجين فأعطيناكم، وهذا كله واقع وصحيح، ولكن أدب الأنصار وخلق الأنصار أغلق أبواب الشياطين. لاحظ أيضا أن المهاجرين لما طلبوا الإمارة فيهم لم يقولوا ولو مرة واحدة أنهم أفضل من الأنصار، أو أن كفاءتهم القيادية أو الإدارية أو الأخلاقية أو الروحية أكبر من كفاءة الأنصار أبدا. كل ما يريدون ترسيخه هو فقه الواقع، الواقع سواء كان حلوا أو مرا يقضي بأن العرب لن تطيع إلا لقريش. الآن ستطيع قريش، وبعد 10 سنين ستطيع قريش، وبعد 100 سنة ستطيع قريش. وما دام الواقع لم يحل حراما أو يحرم حلالا فلا بد من مراعاته. وكما ذكرنا من قبل، لأن يجتمع المسلمون على رجل مرجوح أو أقل صلاحا خير من أن يفترقوا على رجل راجح أو أكثر صلاحا. هذه هي المعاني التي كان يدافع عنها المهاجرون الثلاثة. ونلاحظ أيضا في هذا الموقف في استقيف بني ساعدة أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بشر يجتهدون في الرأي، يصيب بعضهم فله أجران ويخطئ الآخر فله أجر. فكما لا نرضى أن يطعن المستشرقون وأتباعهم في صدق وأمانة وعدالة الصحابة، لا نقبل من الناحية الأخرى أن نعتقد أن حياتهم كانت اتفاقا بالاختلاف أو اجتماعا في الرأي دون تفرق فيه. أبدا، الخلاف بين المسلمين أمر حتمي. نعم والله يا إخوة حتمي، لا بد أن يحدث، بل حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف المسلمون في قضايا كثيرة في وجوده صلى الله عليه وسلم، بل اختلف صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا مع الصحابة، في القضايا التي ليس فيها وحي، بل أحيانا كان يرجح رأي الصحابة، كما في قصة أسارة بدر عندما رجح رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الموفق المحدث الملهم الذي نزل القرآن الكريم موافقا لرأيه في أمور عدة. نعم يا إخوة وسعوا المدارك، اقبلوا الخلاف في الآراء، لكن لابد من اجتماع القلوب مهما اختلفت الآراء. تعالوا نرجع تاني لموقف الصحابة بعد الكلمات الأخيرة لعمر بن الخطاب وللحباب بن المنذر رضي الله عنهما. هذا الموقف المتأزم كيف يحل؟ هذا الصوت المرتفع كيف ينخفض؟ هذا الصدر الضيق كيف ينشرح؟ تعالوا نشوف. إذا كان حديث العقل والحجة والبرهان يقسي القلب أحيانا، فليكن حديث الوجدان والروح. يتكلم الأمين، أمين الأمة، يتكلم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الرصين الهادئ، أمين الأمة يا إخوة، قال جملة من سطر واحد نزلت بالسكينة على السقيفة في لحظة. سبحان الله، أول ما قالها الجو هدي والناس استريحت والغضب راح والمناقشة مشيت في طريق تاني خالص. سبحان الله. ها يا إخوة، تحبوا نأجل الجملة دي بالدرس الجاي ولا نقولها دلوقتي؟ طيب خلاص ماشي. قال: يا معشر الأنصار، إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. سبحان الله، كلمة في منتهى الغرابة، كلمات قليلة لكن نزلت يا إخوة على الأنصار، زلزلت كيان الأنصار، هزت مشاعرهم هزا عنيفا. أطلق الأمين أبو عبيدة سهما استقر في قلوب الأنصار قلبا قلبا. الأنصار، الأنصار الذين آووا ونصروا. تعالوا كده نفتكر: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، رضينا برسول الله قسما، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار يبدلون ويغيرون. يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك ما أحببت. يا رسول الله، نبايعك على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. الله، ذكريات رائعة خالدة يقولون فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك. قال الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوا. أفاق الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، أفاق الأنصار على حقيقتهم العجيبة أن الله خلقهم ليعطوا ويعطوا ويعطوا. النسمة الرقيقة الحانية التي تأتي بالخير ولا تأخذ شيئا. ارتفع بهم أبو عبيدة بجملته الموثقة من مواقع البشر والأرض إلى مصاف الملائكة والسماء. تذكروا البيعة الخالدة، وتذكروا الهجرة، وتذكروا النصرة، وتذكروا الجهاد والشهادة. تذكروا إخوانا قدموا أرواحهم وسبقوا، وسبقوا صادقين ما بدلوا وما غيروا. تذكروا سعد بن معاذ، تذكروا أسعد بن زرارة، تذكروا سعد بن الربيع، تذكروا أنصارا عاشوا أنصارا وماتوا أنصارا. تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب الذي ما فارق إلا منذ قليل، الذي ما زال نائما على سريره لم يدفن بعد، الذي ما زال حيا في قلوبهم وسيظل كذلك حتى يموتون. انهمرت دموع الأنصار يا إخوة، انهمرت تفيض على الحاضرين جميعا رحمة وأمن. وقام بشير بن سعد رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي مسرعا ملبيا لنداء أبي عبيدة، وكان ممن شهد العقبة الثانية، وكان شيخا كبيرا. قام فقال يا معشر الأنصار، إن والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا والقدح لأنفسنا، فما ينبغي أن نستطيل بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا، فإن الله ولي النعمة وولي المنة علينا بذلك. ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى، ولا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبدا. فاتقوا الله، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. سبحان الله يا أخو، تغير بالكلية خط الحوار في السقيفة، وبدأ الجميع يهدأ نفسا، وظهر واضحا أن حجة المهاجرين أصبحت أعلى. لكن سبحان الله يا إخوة، هذه الحجة ما كانت لتقنع الأنصار لولا أن قلوبهم مؤمنة، ولولا أن غايتهم الجنة. قام أسيد بن حضير رضي الله عنه زعيم الأوس، ودعا إلى أن يترك الأنصار الأمر ويبيع المهاجرين، ولعله أراد أن يقوي حجة المهاجرين، فقال إنه يخشى أن يحدث الخلاف مستقبلا بين الأوس والخزرج إن تولى أحد الفريقين الخلافة، ولذلك فهو يؤيد المهاجرين. ولما رأى الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن نفوس الناس قد بدأت تطيب باختيار الخليفة من المهاجرين، أراد أن يضيف حجة تقوي من شأن هذا الاختيار وتزكيه. والحق يا إخوة أنها حجة تدل على ذكاء الصديق وسعة اطلاعه على كتاب الله عز وجل. قال الصديق رضي الله عنه، إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وذلك في إشارة لقوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا وصف المهاجرين في القرآن الكريم، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا هو وصف الأنصار في القرآن الكريم، فأولئك هم المفلحون. ثم انظر بقى إلى الاستنباط الذي قاله الصديق رضي الله عنه، قال وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، في الآية اللي فاتت الصادقون هم المهاجرون. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع المهاجرين. ثم استنبط أمرا آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار خيرا، وأوصى أن من تولى أمر المسلمين فعليه أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وذلك في إشارة واضحة أن الخليفة ليس من الأنصار، إذ كيف يوصيه عليهم إن كان منهم. سبحان الله. وهكذا هدأت النفوس أكثر وازداد توحد المسلمين في رأي واحد. خلي بالنا يا إخوة، كل اللي حصل ده ولسه في أحداث تحصل في تخيلي أقل من ساعتين، كل الأحداث دي في أقل من ساعتين. ليه؟ لهذا اللقاء لم يقطع بصلاة، كل هذه الأمور تمت وما زالت هناك أمور أخرى ستتم في غضون هذه الفترة القصيرة. سبحان الله، فما أنعم به من جيل. قام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضحى الناس جميعا يتكلمون في هذا الاتجاه، لكن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه لم ينطق بعد، وموقفه حرج جدا، فمنذ ساعة أو ساعتين كان مرشحا للخلافة، وكان ذلك في ظنه وظن الأنصار في حكم المؤكد، والآن الوضع ينقلب، ينقلب إيه 180 درجة، ولا بد أنه الآن يفكر ويفكر ويعقد الموازنات ويقارن الحجج والأدلة ويشاور عقله وقلبه. لابد أن هناك صراعا نفسيا كبيرا في داخله رضي الله عنه وأرضاه. أتراهم فعلا على حق في استنباط أن الخليفة من قريش، أم يكون الرأي الصائب هو رأي الأنصار الأول؟ أفكار متزاحمة والرجل مريض ومرهق، ولا بد أن في داخله حيرة. الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرقب الموقف في ذكاء، ويتابع الأحداث في فطنة لا تخلو من روية في هذا الوقت، وقد وضح أن الأنصار قد اقتنعوا عقليا وقلبيا بأن المصلحة العليا للأمة تقتضي أن يكون الخليفة من المهاجرين وبالذات من قريش، في هذا الوقت الذي قامت فيه الأدلة وتظاهرت على إقناع الأنصار. قام الصديق رضي الله عنه، قام فكشف الورقة الأخيرة في جعبته، وألقى بالدليل الدامغ والحجة الظاهرة البينة التي ما تركت شكا في قلب أحد ولا أبقت ريبة في نفس أنصاري أو مهاجري، كلمات معدودات ولكن أثقل من الذهب. ترى ما هي هذه الكلمات التي قالها الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ترى ما هي هذه الحجة التي ذكرها وكانت أقوى الحجج على الإطلاق؟ ولماذا أخرها الصديق إلى آخر الحوار إن كانت قوية بهذه الصورة؟ وكيف تم اختيار الصديق من بين المهاجرين ليكون خليفة للمسلمين؟ هذه أسئلة قد تطول الإجابة عليها، أؤجلها للدرس القادم. وجزاكم الله خيرا كثيرا على حسن استماعكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.